السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ننتهي من كتاب البيوع إن شاء الله تبارك وتعالى، وبهذا يعني يكون لم يتبقى لنا في هذا الكتاب المبارك إلا درسين، درسين بس. درس إن شاء الله عن ما يتعلق بالجنايات والحدود، ودرس إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى متعلق بالأيمان والنذور والأطعمة والأشربة. الدرس الثاني ده سهل جدا، الايمان والنذور كلنا يعني عارفين اغلب الاحكام المتعلقه بيها، والاطعمه والاشربه ان شاء الله ما تاخدش منا وقت يسير ان شاء الله، تاخد منا وقت يسير ان شاء الله. اذا لم يتبقى معنا الا درسين فقط باذن الله تبارك وتعالى، ويكون الامتحان الكبير ان شاء الله اللي يكون عليه العمره اذا شاء الله سبحانه وتعالى. اليوم باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن النوع الأخير من أنواع العقود في الإسلام، وهو المتعلق بالعقود التبادلية. صلى الله عليه وسلم. أنا عارف إن كتاب البيوع تقيل قوي عليكم، عارف إن إحنا أول مرة بندرسه، لأن بفضل الله اللهم لك الحمد إحنا أول مرة نوصل للي إحنا وصلنا له ده. فاكرين زمان 4-5 سنين في كتاب الطهارة؟ فاكرين؟ الحمد لله احنا ربنا اكرمنا وانطلقنا انطلاقه طيبه بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يتم لنا على خير باذن الله عز وجل ان شاء الله. حاضر، اعمل لكم درس مراجعه البيوع باذن الله. حاضر، احنا قلنا ان العقود عندنا في الشريعه 5 انواع. العقود عندنا في الشريعه كم نوع؟ ها، 5. النوع الاول كان عقود التبرعات، وقلنا ان عقود التبرعات دي كان فيها الايه؟ ها، الهبة والوصية والوقف. هبة ووصية ووقف. بعد كده تكلمنا عن العقود التي فيها أخذ بلا عوض، وتكلمنا فيها عن العراية العارية والوديعة وإحياء الموات والغصب. تكلمنا بعد ذلك عن العقود المتعلقة بالتوثيق، زي نوثق العقد، فتكلمنا على الرهن وعلى الضمان وعلى الكفالة. وتكلمنا بعد ذلك على العقود المتعلقة بالمشاركات، خدنا الشركة وخدنا المزارعة وخدنا الوكالة وخدنا الحوالة. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع النوع الأخير من أنواع العقود، وهو العقود التي مبناها على المعوضة، خد وهات. الجزء الأول فيها هو البيع العادي، البيع بتاع السلع اللي احنا تكلمنا عنه في أول درس خالص، عقود المعوضات، خد 100 وهاخد تيشرت، فده اسمه شيء قصاد ايه؟ شيء. خد 4000 جنيه وهات تليفون، فده اسمه ايه؟ معوضات. المعوضات احنا معانا ليها عدة صور. الصورة الأولى طبعا البيوع احنا اتكلمنا عنها، ناخد النهاردة الصورة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى، وهي ما تتعلق بالقرض، لأن القرض نوع من أنواع المعوضات. أنا هقترض من الحاج محمد أبو الخير 1000 جنيه، طب وبعد ما اخد منه 1000 جنيه، ها، هرد له 1000 جنيه، فدي معوضات، فبناخد فيها القرض. وبنحشي حاشيا في نهايه درس القرض عن الربا والاحكام المتعلقه بالربا. وبعد كده ناخد ايه الدرسين بسيطين كده، الايجار، ودي طبعا مسائل مهمه جدا، لان الايجاره اغلب حياتنا النهارده على الاجره، التاكس اجره، الشقه اللي انت قاعد فيها اجره، السواء اللي انت بتجيبه لابنك عشان يوديه الحضانة أجرة، فكل ده هنتكلم عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالقرض. قال المصنف رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد قيمته فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. تعالوا نقسم كده المسائل بتاعتنا. الشيخ بيقول كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، حط عليها أدي المسألة الأولانية. المسألة الثانية ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، دي المسألة الثانية، خدت 1000 تترد كم؟ 1000. المسألة الثالثة في حالة فقد هذا القرض، لو أنا فقدت القرض اللي أنا أخذته منك ماذا أفعل؟ قال فإن فقد أي هذا الشيء الذي اقترضته منك فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، أدي مسألة رقم 3. ويحرم كل شرط جر نفع، دي المسألة رقم 4. وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس، دي المسألة رقم كام؟ أدي 5 مسائل، 5 مسائل بسيطين جدا وسهلين جدا، ناخدهم واحدة واحدة. الأمر الأول، ما معنى القرض؟ القرض في اللغة معناه القطع، القرض في اللغة معناه الإيه؟ القطع. ومعناه اصطلاحا أي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أدفع مال لحد علشان ينتفع به ويرد بدله عند وفاء هذا أو وقت وفاء الدين، وهو جائز بالإجماع، حكمه مندوب إليه، حكم القرض مندوب إليه، لأنه من الإحسان لعموم الخلق. أي إنسان منا معرض في وقت من الأوقات لأزمة من الأزمات، بيتزوج فعايز فلوس، فالشرع عندنا قال بدل ما يروح يقترض قروض ربوية تخرب عليه البيت وتملى بيته نار، لا، المفترض بين المسلمين يكون في بينهم قرض حسن، يكون في بينهم قرض حسن، فهذا من باب والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم كل قرض صدقة. أنا في يوم من الأيام اقترضت منك مال، كنت بتزوج محتاج فلوس فاقترضت منك مال، فالمال ده كل يوم بيعدي عليه، أنت أقرضتني 100,000 جنيه، فكل يوم بيعدي على هذا المال بيتكتب لك أنت في ميزان حسناتك إيه؟ 100,000 جنيه صدقة. هذا من أبواب الخير للأسف اللي مش موجودة إلا عند القلائل من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة أيضا ما من مسلم يقرض مسلما قرضا إلا كتب الله له بكل يوم مثله حسنة، عفوا مثله صدقة، ما لم يأتي زمن الوفاء. فإذا أتى زمن الوفاء، إحنا مفترض أسدلك يوم 10 مارس، 10 مارس قلت لك معلش اديني فرصة ل20 مارس، فإذا أتى زمن الوفاء كتب الله له بكل يوم مثليه صدقة. شوف الأجر العظيم لما باب زي ده من الأبواب الخير اللي تكون مفتوحة بين المسلمين. حد النهاردة مرض عايز يعمل عملية معهوش فلوس، فالناس تقرضه، فالقرض مندوب لأنه من الإحسان، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة القرض أعلى أجرا من الصدقة، يعني شوف الناس كلها بتجري على الصدقات وتترك القرض، مع أن أجر القرض أعظم عند الله عز وجل من أجر الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة فوجد مكتوبا على بابها الصدقة ب10 أمثالها والقرض ب18، يعني الحسنة الصدقة تاخد الجنيه ب2 أو تاخد الجنيه اضرب في 10، إنما القرض تضرب في كام؟ 18. طيب أدي المسألة الأولانية معانا النهاردة، تعريف القرض وحكم القرض. ثم قال الشيخ وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، وده شرط في الشيء اللي أنا أقرضه للناس. أنا إذا كنت سأقرض للناس قرضا فلا أقرض إلا ما فيه منفعة مباحة، إلا ما فيه منفعة مباحة. فلا بأس أبدا أن يقرض الإنسان منا مثلا أخاه مالا، لأن ده عين ومنفعة وإيه ومباحة. طيب أنا عايز أقرضك قرض آلات معازف، ده نص كلام الفقهاء، الحكم لأنها آلات محرمة شرعا، خدت بالك. أنا عايز أقرضك مثلا ثياب والعياذ بالله، ثياب لامرأة، ولكن هذه الثياب ثياب لامرأة متبرجة، حكم القرض حرام. يبقى لابد أو الشرط علشان يكون قرض صحيح أن يكون هذا العين التي سنقرضها أن تكون مما يصح بيعها، أن تكون مما يصح إيه؟ بيعها. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. القرض يشترط فيه أن يرد بمثل، وإذا زاد الإنسان على هذا القرض بشرط أصبح ربا. أنا النهاردة البنك رايح البنك أقول له أنا عايز أشتري عايز قرض، فيقول لي القرض عندنا 100,000 هنزود عليها 15%، فإحنا هناخدها 115,000، فالحكم حرام، فالحكم حرام. وللأسف هما بيضحكوا علينا، ما يقول لك دي مصاريف إدارية، ومرة يقول لك مش عارف أصل دي رسوم مش عارف إيه، والقصة كلها عبارة عن ورقتين بنص جنيه، مش حاجة اسمها كده يا أخوانا. لذا قال الشيخ: في حالة القرض يجب رد المثل في الفلوس والمكيل والموزون. أنا في يوم من الأيام كانوا قديما لما يحبوا يقرضوا بعض الفلوس ما كانش لها أهمية قوي، أدي المكيلات والموزونات، فكان الأصل عندهم طب اديني قرض مثلا 5 كيلة من التمر مثلا، 5 كيلة من التمر، أو اديني إرداب بقمح أو شكارة رز. ففي هذه الحالة، في حالة إن أنا أخذت هذا القرض عند الرد أو عند أخذ هذا القرض، هل يجوز الإنسان أن يشترط الزيادة؟ لا يجوز له أن يشترط الزيادة، بل يحرم عليه أن يشترط الزيادة، وهذه الزيادة في هذه الحالة تكون إيه؟ ربا محرم. في هذه الحالة تكون هذه الزيادة ربا محرم، لا يجوز. إلا المسألة الأخيرة اللي ذكرها الشيخ. إيه المسألة الأخيرة اللي ذكرها الشيخ؟ قال: فإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء بلا شرط فلا بأس به. بمعنى إيه؟ أنا طلبت منك يا دكتور تديني 10,000 جنيه في وقت أزمة كانت بتمر بي، بعد ما أخذت 10,000 جنيه والحمد لله ربنا يصلي الأمر وعدت الأزمة بفضل الله سبحانه وتعالى بسلام، أنا وجدت أن الموقف ده كان موقف كويس جدا وموقف طيب من الدكتور وموقف فعلا أخوي ومحبة، فأنا قمت جايب له في النهاية خالص بدون شرط ولا اشتراط قبل ذلك، أنا جبت له 10,000 جنيه، وأنا رايح كده جبت له مثلا هدية حلق لحفيدته، أو جبت له أي شيء هدية له إزازة طيب مثلا ب300-400 جنيه. القرض هنا زاد ولا ما زادش؟ زاد. حكم هذه الزيادة ليه؟ بغير شرط. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل صدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع وقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه. البكر أو البكر اللي هو عنده سنة، نروح نشتريه يجي له مثلا 20,000 جنيه، إنما الخيار الرباعي ده يجيب له مثلا 30,000 جنيه. إحنا قلنا إن يجب رد المثل، لو أنا خدت منه جمل عنده سنة لازم أرد له جمل عنده إيه؟ طيب حلو جدا، أنا النهاردة بدون أي اشتراط وبدون أي حاجة كتبناها في العقد كشرط، أنا النهاردة من باب الوفاء أعطيت لهذا الرجل يعني ناقة أكبر من ناقته فهي أكثر مالا، هل هذا يجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو رافع أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. يعني إيه خير الناس؟ لما أكون في يوم من الأيام اقترضت من حد قرض، لما أجي أديله أديله إيه؟ بزيادة، بدون طبعا إيه؟ فممكن يجي لك سؤال في الامتحان وأقول لك مثلا إيه؟ رجل اقترض مالا فرده بزيادة، وأقول لك كده هل هذا ربا أم هذا من حسن القضاء؟ أحسنت. هتقولي بقى على حسب، إذا كانت هذه الزيادة على اشتراط كتب في العقد لفظا أو كتابة فالحكم إيه؟ ربا. أما إذا كان بغير اشتراط الله يفتح عليكم. لذا قال الشيخ ويحرم كل شرط، ويحرم كل شرط يجر نفعا، ويحرم كل شرط يجر نفعا. كل شرط هيجر نفع أصبح عندنا هنا إيه؟ حرام. إزاي مثلا كل قرض يجر نفع؟ مثلا أضرب ليكم مثلا مثال، أنا استلفت منك الآن الجمل اللي عنده سنة وقلت لي إن شاء الله، قلت لك إن شاء الله 1/4 تجيبه لي، فأنا قلت لك بس معلش معلش الله يبارك فيك بس، وإنت جاي كده يعني ابقى هات لي مثلا إيه 3 متر قماش بس على قد ما أعمل جلابية كده. أيوة 3 متر قماش دول إيه يا أخي؟ ما أنا عملت لك خدمة يا أخي، ما أنا اديتك قرض. فهنا أصبحت الشرطة الشرط إيه موجود، طالما الشرط موجود يبقى ده إيه؟ ربا حرام. طيب في حالة إذا فقد الشيء الذي أقرضته للإنسان، الشيخ بيقول إيه؟ فإن فقد، أنا أقرضتك جمل، أقرضتك بقرة، أقرضتك مثلا يعني إردب قمح، ثم بعد ذلك فقد هذا الشيء، أنا معادي معاك 1/4 أجيب لك إردب قمح، مفيش إردب قمح في السوق، ما الواجب علي في هذه الحالة؟ قال الشيخ فإن فقد فقيمته يوم فقده. يوم الأداء أروح أشوف أردب القمح في الزمن ده بقد إيه وأرد لك مكان أردب القمح إيه ها مالا، وأرد لك قدام الأردب القمح إيه مالا. طيب إذا كان مثلا أنا اقترضت منك جمل وهذا الجمل مات، أعمل إيه؟ أشتري لك جمل بمثل سنه في نفس وضعه وفي نفس حالته وأرده إيه إليك إيه؟ حتى لو بدون تقصير. القرض هنا بقى يختلف عن الحالات السابقة. حالات السابقة قلنا لو فقد الإنسان المرهون أو الوديعة إذا كان بتقصير فوجب عليه الرد، القرض سواء بتقصير أو بغير تقصير فوجب عليه إنه هو إيه؟ إنه يرد. وصل مسألة القرض؟ ها فضل.
واحد قرض واحد مبلغ وبعد تمام الجنيه مبلغ جنيه تقلل، فكده القرض
خسر، هيدي له برضه الجنيه. هيدي له الجنيه ماشي كده ماشي.
ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على الأمور المتعلقة بالربا، الأمور المتعلقة بالربا، فقال رحمه الله الربا نوعان، ربا فضل، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو إيه؟ وربا النسيئة هو إيه؟ النسيئة اللي هي التأخير، النسيئة اللي هي التأخير اللي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية. أنت موعد سداد الدين بتاعك 1/4، أنت تأخرت 1/5 فأنا زودت عليك الفلوس. فهنا الربا معناها إن زيادة مال مقابل الإيه؟ التأخير. أما ربا الفضل فمعناه الربا بزيادة، الإعطاء بزيادة، وهيأتي الآن أحواله. الربا يا إخواني محرم، وهو من كبائر الأمور عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن 7 الموبقات قال من بينها أكل الربا، وقال صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، الربا درجات، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ده أقل باب من أبواب الربا في الإثم والوزر بهذا الحال. وقال صلى الله عليه وسلم، كان ده احنا بنقوله لكل الشباب اللي يقول لك أنا عايز أعمل مشروع وعايز أجيب فلوس وعايز أشتغل وعايز أعمل، يا ابني غلط، الوزر عظيم. والله يا اخوانا انا ببقى مرعوب وانا مسافر لما بعدي في طريق محطوط عليه قروض ربويه، اعلانات القروض الربويه، ببقى مرعوب من الطريق ده اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث درهم يصيبه الرجل من الربا اشر عند الله عز وجل من 36 زانية، يعني الرجل يزني 36 مرة ولا ياكل درهم ربا واحد ولا يأكل جنيه حرام. ويكفي عندنا قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا حرام. والربا كما ذكر المصنف نوعان، ربا يكون بسبب الزيادة
وده بنسميه ربا الايه؟ ها؟ الفضل. وربا اخر يكون بسبب التأجيل والتأخير، وده اسمه ربا الايه؟ النسيئة. ايه بقى ربا الفضل؟ ربا النسيئة احنا عارفينها خلاص، ان انسان هيرد اقترض مالا فهيرد هذا المال بايه؟ بزيادة، ده ربا النسيئة. اما ايه بقى قصة ربا الفضل؟ كان اغلب البيوع عند العرب اللي هي الاصناف الستة، الذهب، الفضة، التمر، الزبيب، الشعير، والايه؟ والأقط. دول الأصول الستة اللي كان دايما تعاملات الناس عليها، البر، الشعير، التمر، الزبيب، الملح، حاجات دي اللي احنا سميناها قديما في دروس الزكاة المكيلات والإيه؟ والموزونات، مكيلات وموزونات. ربا الفضل يبقى إذن شيء قصاد شيء بزيادة، زي ما قلنا ربا النسيئة شيء قصاد شيء مع التأجيل زيادة. ربا النسيئة بقى ربا الفضل هو نظامه إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه بقى معنا. بس انا حابب من البداية علشان تفهم القانون، تفهم القانون عشان يبقى سهل عليك، لان كلام الشيخ يتوهك شوية، هفهمك الكلام من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بصوا في المذكرة الصفحة الثانية. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. زوجة حضرتك الخاتم اتكسر، فراح للجوهرجي عشان تجيب خاتم تاني، فاديته الخاتم ده قصاد الخاتم ده والخاتم الجديد زيادة 150، اديته 150، صح؟ مش ده اللي بيحصل في عندنا كلنا؟ اهو ده ربا الفضل اللي الشيخ بيتكلم عليه، ودي الحالة اللي كتير منا بيقع فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. الخاتم الفضة بتاعك اتكسر، روحت تغيره، فاديت له الخاتم قصاد خاتم وشفت الفرق كم وديت فلوس، ده ربا اهو، ده نوع من انواع الربا المنتشر بين الناس. وانزل بس كده ايه السكه القديمه هتلاقي اغلب تجار الذهب ماشيين كده، الا ما رحم الله عز وجل. فالنبي يقول: الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. مثلا بمثل 5 جرام قصاد 5 جرام ذهب، 10 كيلو قمح قصاد 10 كيلو قمح، مثلا بمثل، يدا بيد. يبقى النبي لما الاثنين اتحدوا في الجنس والعلة، ايه الجنس؟ ذهب بذهب، هما من جنس واحد ولا لا؟ وعلتهم ايه؟ ان هما موزونات ولا مكيلات؟ موزونات. الفضة بالفضة جنس واحد ولا جنس واحد؟ طب متفقين في العلة ولا لا؟ ايه العلة؟ موزونات. يبقى الذهب والفضة اكتب فوقهم ايه؟ العلة موزونات والجنس متحد. فلما اتحدت العلة والجنس علشان يكون البيع صحيح لازم يكون فيه شرطين. النبي قال ايه؟ ها؟ مثلا بمثل، يدا بيد. يعني ايه مثلا بمثل؟ يعني انا اديته خاتم الذهب وقلت له بكره اجيب لك باقي الحساب، الحكم لا ما ينفعش، لان لازم مثلا بمثل ويكون يدا ايه؟ يدا بيد. يبقى طيب الشعير بالشعير اتفقت في اتفق الصنفين في الجنس، طيب واتفقوا في العلة، طب ايه هي العلة؟ احسنتم ما شاء الله مكيلات. يبقى اذا اتفقت الاصناف في العلة وفي الجنس لابد من وجود ايه؟ ها عبد الله، لابد من وجود ايه؟ شرطين. مثلا بمثل 5 جرام قصاد 5 جرام، 10 كيلو قصاد 10 كيلو، مثلا بمثل، ولازم يكونوا ايه؟ ها يدا بيد في نفس المجلس. طيب ها معايا؟ طيب انت هتدي له خمسة خاتم 5 جرام ذهب وهيديه خاتم 5 جرام ذهب، بس قلت له انا نسيت الخاتم النهارده وانتوا اصحابه وحبايبي، قلت له اجيب لك الخاتم بكره، الحكم واحنا في الربا، لان النبي اشترى الشرطين. ايه الشرطين؟ ها مثلا بمثل ويدا بيد. اذا ناخد القانون الاولاني بتاعنا، في حاله ان العله اتفقت والجنس اتفق فاحنا لازم يكون في شرطين. ايه الشرطين؟ هقول لك حاضر. ايه الشرطين؟ مثلا بمثل، يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد او استزاد فقد اربى، وقع في الربا. بص بقى اللي جايه دي، الاخذ والمعطي فيه سواء. وصلت كده؟ يبقى الحاله الاولى اذا اتفقت الاصناف في الجنس والايه والعله. تعالوا نشوف الحديث الثاني. طيب نشوف الحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن، قد بعض يعني،
تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن، تبرها وعينها لا زيادة بينهما ولا نظرة، لا زيادة بينهما. في الحديث اللي فوق معناها إيه؟ مثلا بمثل. ولا نظرة معناها إيه في الحديث الأولاني؟ يدا بيد. والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. طيب، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. لا، اوعى تقتطع الحديث. فبيعوا كيفما شئتم اذا كان بمعنى ايه؟ انا هشتري قمح بشعير، اتفقوا في العله؟ ها، اتفقوا في العله ولا لا؟ اتفقوا مكيل بمكيل. طب اتفقوا في الجنس؟ اذا لا يشترط الا شرط واحد، وهو يبقى إذا كان في صفتين مشتركتين، العلة والجنس، يبقى لابد من وجود شرطين، مثلا بمثل، ها، يدا بيد. طب إذا اختلفت العلة، عفوا، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، يبقى شرط واحد اللي هو إيه؟ يدا بيد. طب إذا اختلفت العلة واختلف الجنس، بيعوا بقى كيف ما شئتم. وصلت كده؟ يبقى إذن أنا إيه المقصود بالعلة علشان الناس تبقى فاهمة؟ العلة إن هما يا إما موزونات يا إما مكيلات. موزونات زي الذهب، ها، والفضة، ومكيلات زي الإيه؟ التمر، الشعير، والبر، خدت بالك؟ كل دي مكيلات. يبقى إذا اتفقوا في العلة والجنس بنشترك كم شرط؟ ها؟ أهو، ما أنا قلت لك اتنين تقول لي اتنين. اختلفوا اتفقوا في العلة والجنس، ها، يبقى شرطين. ايه هما؟ مثلا بمثل، يدا بيد. طيب اتفقوا في الـ لا الايه، اتفقوا في العلة واختلفوا في الجنس، بقى حاجة واحدة اهو، يبقى ايه؟ طيب اختلفوا في العلة واختلفوا في الجنس، بيعوا كيف ما شئتوا. يعني النهاردة اللي قلت لك الألم ده غالي جدا ب5000 جنيه، تديه أديك الألم قصاد التليفون بتاعك، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. طيب بس هم يعني مختلفين في الوزن وال... لا، ما احنا مش هنشترط شيء. طب يدا بيد، لا، ممكن أجيب لك الألم بكرة، ما عنديش مشكلة. يبقى إذن نلخص بقى كلام الشيخ في 3 جمل هم يحللون المشاكل كلها. إذا اتفقت الأصناف في العلة والجنس، الحكم شرطين. مثلا بمثل، يعني مثلا بمثل عشان المصطلحات دي بالنسبة، يعني مثلا بمثل 3 جرام قصاد 3 جرام، 10 كيلو قصاد 10 كيلو، ماشي كده؟ مثلا بمثل في التمر، تمر مش عارف سكري قصاد تمر سكري. فإذا اتفقت العلة والجنس لازم شرطين، واحد مثلا بمثل، اثنين يدا بيد. طب اذا اتفقت العلة فقط لابد يدا تكون شرط واحد، يدا بيد في مجلس واحد. طب اختلفت العلة واختلفت الجنس، فبيعوا كيف ما شئتوا. طيب هنا بقى محل النزاع بين اهل العلم، هل يا ترى النبي لما قال التمر والبر والشعير هل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده بس مخصوص بالحديث ده بس، ولا على كل مكيل وكل موزون؟ العلماء نظروا، فبعضهم نظر لللفظ كالظاهرية مثلا، فقال لك لا، هو النبي قال الأصناف دي بس، فتبقى هي الايه؟ الأصناف الستة دي بس، ده الظاهرية. إنما أغلب أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ربط المسألة بالمكيل، وربط المسألة ايه؟ بالموزون. فضل ايوه، مساله الحل في مساله الخاتم بخاتم، انا اقول له والله الخاتم ده مكسور، اشتريه بكام؟ قال والله انا اشتريه ب 100 جنيه، هات ال 100 جنيه خدت ال 100 جنيه حطها في جيبي. طب اذنك انا عايز الخاتم ده، هتقول لي يعني يا شيخ يعني، هقول لك ما هو زمان قالوا كده، انما البيع مثل الربا. لا، بس الحاله الاولانيه خد ده قصاد ده وهدفع ده ربا، حرمه الله. المشكله في بتوع البنزينه اللي بيلموا الجنيهات الفضة، وأنا أديله 95 جنيه فضة وأخذ منه 100. عارف المشكلة فين؟ المشكلة في أيام العيد لما أروح البنك أديله فلوس مقطعة مثلا 100 جنيه مقطعة مثلا، ويديني مثلا إيه؟
95 جديدة، ده الربا بقى، ده اللي هو ايه، ده قصاد ده، وفي ايه النوع ده من الربا اسمه ربا الايه، ربا الفضل. احسنت، جزاك الله خير. اتفضل. ما هي دي زيادة، ما هي دي زيادة، لا لا لا، هي تبيع ختمها خالص، تبيع ختمها خالص وتاخد فلوس وبعد كده تشتري ما تشاء. وصلت؟ طيب الجزئية اللي بعد كده عشان خلص بالله عليكم، ماكينات وموزونات. لا على العموم، على العلة، علة المكيل والموزون، فكل مكيل وكل موزون،
كل مكيل ذرة وكل بقى،
كل مكيل وكل موزون بالضبط. طيب ثم تكلم الشيخ بعد ذلك، بعد ما خدنا القرض وخدنا الربا، اتكلم على الجعالة. ايه الجعالة دي يا اخوانا؟ حد يعرف ايه صورتها؟ ايه صورتها؟ صلى الله عليه وسلم. شفته قبل كده يعني؟ يا رب ما يكتب على حد ابدا يا رب. حد طفل تاي فتلاقي ابوه بيقول ايه، ها انا هدفع 100,000 جنيه للي ايه، للي يجيبه. وبمناسبة انتشار السرقة الفترة اللي فاتت دي، واحد عربيته اتسرقت، فعمل بانر وكاتب كده الاخ اللي سرق العربية ليك دي مكافأة كبيرة جدا بس ترد العربية، وهديك مثلا 50,000 جنيه مثلا. فالجعالة، الجعالة ان انا اجعل مبلغ من المال مقابل عمل معين حد يقوم به. فالجعالة معناها في اللغة ما يعطاه الانسان على امر يفعله، ما يعطاه الانسان على امر ايه يفعله. زي مثلا يا باشمهندس سامح معلش، احنا كل مره بنتعب في المذكرات، ايه رايك بعد اذنك، ايه رايك كل مره تروح تجيب لنا المذكرات وانا اديك مبلغ مثلا معين من المال؟ ماشي. فما يعطاه الانسان على امر يفعله. طب ومعناها في الفقه ايه؟ قال ان يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، كما قال الله عز وجل في شأن قصة يوسف، ولمن جاء به، لما فقدوا صواع الملك قالوا ايه، ولمن جاء به ايه، يعني يحمل بعير. ما هم زمان زمان كانوا لما بيحملوا البضاعة بيحملوها على الايه، يا جماعة اللي هيلاقي صواع الملك ده احنا هنديله ايه، حمل بعير اكل. هي دي الجعالة، حاجة فقدت، حاجة ضاعت، حد عايز يعمل حاجة، يا جماعة اللي 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 يجيب لي الشنطة بتاعتي للسرقة دي انا هعمله كذا. دي الجعالة، ولمن جاء به حمل بعير. وكما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فأتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، ما ضيفهمش، فبينهم كذلك إذ لدغ سيد الوادي، سيد الناس دي، فقالوا هل فيكم من راق، حد بيرقي؟ فقالوا لم تقرونا، أنتم ضيفتناش، فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جعلا، تجعلوا لنا جعلا، عفوا. فجعلوا لهم قطيع شياه، يا جماعة إذا رأيتوا الراجل ده وربنا شفع على أديكم لكم منا قطيع إيه؟ شياه. فجعل رجل يقرأ بأم الكتاب ويجمع بزاقه ويدفل، فبرئ الرجل، وفي رواية فكأنما نشط من عقال. فأتوهم بالشياه فقالوا لنأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل، فقال النبي لهذا الرجل، وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بإيه سهم. أنا اللي علمتكم الفتحة فأنا لي سهم في الشيء دي، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. طيب طب أسأل سؤال بسيط خالص عشان نفرق بس ما بين حاجتين، هو إيه الفارق بين إن أنا النهاردة استأجرت مثلا أخونا باشمهندس محمد محسن إنه يودي مثلا ابني الحضانة رايح جاي كإيجار، أنا مستأجره إنه يودي لي ابني، وما بين الجعالة؟ حد يعرف؟ الإيجارة دي على شيء مع حد معين، الإيجارة على حد مع حد إيه معين، أنا استأجرت فلان أو شقة من فلان أو يعني، فالإيجارة بتكون على شيء معين، أما الجعالة بتكون على شيء إيه؟ غير معين. لا دي ما فيش مشكلة، دي زيها بالضبط، فيش مشكلة. طيب طب أنا قلت النهاردة يا جماعة أنا ضاعت عربيتي، اللي يلاقي لي عربيتي له مني 100,000 جنيه مثلا، دي اسمها ايه؟ جعالة. طب انا استأجرت واحد جبت محمد، قلت له محمد تعالى تقلب لي المنصورة والدوار العربية، دي اسمها ايه؟ ايجار. وصلت كده؟ طيب لو انا قلت 100,000 جنيه اللي يجيب العربية، هل يجوز لي ان انا افسخ وارجع في كلامي؟ طيب بص، لها صورتان. اذا كان قبل الشروع في العمل، عفوا اذا كان بعد الشروع في العمل، يعني انا قلت يا جماعه اللي يجيب لي عربيتي له 100,000 جنيه، فواحد نزل ودور وقلب الدنيا لقى العربيه، قلت لا ده يا جماعه انا غيرت كلامي، في هذه الحاله لا ما ينفعش. فاذا كان بعد العمل فللعامل اجر مثل عمله، لان عمله بعوض لم يسلم له. الحاله الثانيه قبل الشروع في العمل، قبل ما اصلا حد يبدا يشتغل انا فسخت، حكم ذلك خلاص جائز ما فيش فيها مشكله. طيب انسان في يوم من الايام عمل عملا لم يجعل صاحبه له جعالة، انا عربيتي ضاعت، واحد كده تبرع انه يدور عليها ولقاها، هل اعطيه شيئا؟ انا لا يجب علي شيء لانني لم اشترط عليه ايه شرطا معينا. اما اذا كان ان هو عمل كده تطوعا فمن باب من صنع اليكم معروفا فكافئوه كما قال صلى الله عليه وسلم، فهنا يستحب. هنا المذهب يقول لا، هو لا يجب عليك ولكن يستحب ان انت ايه تعطيه شيئا مقابل ما فعل، ان هذا من المروءة، هذا من المروءة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. الأمر الثالث لما أنا أبذل له أنا أشجع الناس وأمثاله على أن إيه يفعلوا هذه الأمور المعروفة للناس، ماشي كده. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على الإجارة، ودي بقى معلش نركز فيها شوي. الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه ثمي الثواب أجرا. وأما في الاصطلاح فهو عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. يعني إيه؟ عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة. نفهم المعنى، أنا والله رحت للحاج محمد بدور على شقة، فطلبت منه، لعرفت الناس بيقولوا لي ده الحاج محمد عنده شقة في الدور الأول فاضية ممكن تروح تأجر عنده. فالإيجار معناها هو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة. فأنا طلبت من الحاج محمد الإيه الشقة بتاعته منفعتها مباحة من عين المعلومة معلومة، أنا عارف إن هي في الدور الأولاني في الحتة الفلانية، أو على عمل معلوم إن أنا والله ما بقدرش أقف في طابور العيش فأنا استأجرت فلان إنه يقف يجيب لي العيش. فهنا الإيجارة هنا على عين ولا على عمل؟ على عمل. أنا النهاردة والله محتاج مثلا حد يزرع الأرض عندي فأنا استأجرت عمال يزرعوها، هذه الإيجارة على عين ولا على عمل؟ وهذا يدلنا على أن الإجارة في الإسلام لها صورتان. الصورة الأولى إما أن تكون على عين وإما أن تكون على عمل، يا على عين يا على عمل. ودليلها قول الله سبحانه وتعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وقال تعالى قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن هو إيه يرعى لنا الغنم. فراعي الغنم ده راعي ايه؟ على عين ولا على منفعة؟ على منفعة، على عمل، على عمل. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال النبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة استأجر ايه؟ دليلا حتى يبين له الطريق. هذه الأجرة على عين منفعة ولا على عمل؟ كان عمله ايه؟ الدلالة على جميل. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، في ثلاث أصناف النبي خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، يعني إيه أعطى بي ثم غدر؟ بالضبط. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي استوفى منه المنفعة، فاستوفى منه ولم يؤته أجره. النبي خصيمه من القيامة، أنا جبته ينقل الحاجات العفش بتاعي من تحت من الأرض من العربية يطلعه لي الدور الخامس، طلع لي الحاجة وبعد كده ما تدوش حاجة. فيوم القيامة مين خصيم هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طيب، نتكلم عن شروط صح الإجارة بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعده. الجزئية الثالثة تكلم فيها الشيخ عن شروط صحة الإجارة عشان الأجرة دي أو العقد بتاع الإجارة ده يكون صحيح. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا العقد؟ قال لك أول حاجة معرفة المنفعة. وقفل خري ولا قفلوش؟ معرفة المنفعة. ليه الشيخ قال معرفة المنفعة سواء كانت عين أو عمل؟ ما ينفعش مثلا أجيب مثلا أربعة صعايدة مثلا من على التوضيب وأقول لهم إيه أنا بس هتنقلوا لي العفش. أيوة، منين لمنين؟ والعفش ده قد إيه؟ كم أوضة؟ وللدور الكام؟ وصلت؟ يبقى لابد من معرفة المنفعة. ليه الشرع قال لابد من معرفة المنفعة؟ ها؟ والله انا عايزك بس هستأجرك بس تبني لي مثلا ايه طوبتين هنا اهو. ايوه، الطوبتين دول قد ايه؟ سور. السور ده حوالين مساحه ارض قد ايه؟ تلاحظوا دايما ان الشريعه بتضع لنا شروط ترفع بها الجهاله اللي يترتب عليها ايه؟ مشاكل. هيجي حالا سبحان الله. فاول حاجه معرفه المنفعه. انا والله هستأجر عندك الشقه كم سنه؟ كم سنة حدد. والشقة اللي انت بتتكلم عليها دي كم أوضة وفي أي شارع وفي الدور الكام؟ في أسانسير وما فيش أسانسير؟ فالشيخ قال إن أول شرط حتى يكون عقد الإجارة صحيح معرفة الإيه؟ المنفعة. وهذا يحدث إنما يكون تارة بالعرف كسكن الدار، أروح أبص على البيت ده كم أوضة وفي أي دور، وطارة يكون بالوصف، هقول له والله انت هتنقل العفش من الدور الاول للدور الرابع وخلاص على كده. ماشي كده؟ طيب، يبقى اول شرط عشان يكون عقد الإجارة صحيح معرفة الايه؟ المنفعة. الشرط الثاني معرفة الأجرة. انا قلت لك دلوقتي تعالى انت هتبني لي الجدار حوالين قطعة ارض 200 متر، هتبني لي بارتفاع متر، هل ها هنا معرفة المنفعة حددت ولا مش محددة؟ طيب هتاخد كام؟ سيبها بس لله يا شيخ. وده للاسف اللي بيحصل النهارده من بعض اخواننا الصعيد، ما يقولكش طب بس تعالى بس كده وربنا ييسر ان شاء الله مش هنختلف وربنا كريم، وتفضل انت تتحرك معاه من هذا المنطلق، واول ما يطلع الحاجه والحاجه استقرت تبدا من هنا بقى الايه؟ احنا بنشوف الكلام ده ليل نهار، بنشوف الكلام ده ليل نهار، صح ولا غلط؟ انا استاجرت حد مثلا علشان يصلح لي مثلا يركب لي لمبه. ايوه، هتاخد كام يا عم؟ مش هنختلف يا عم، يقول لي هتاخد كام؟ لابد من معرفه الاجره، اجرتك قد ايه؟ ما انا عايز اعرف علشان ما نجيش في النهايه نختلف. فالشرع منعا لحدوث خلاف بين الناس، لان الاصل في الشرع التقاء كلمه المسلمين ونزع كل امور الفرقه. حدد كل حاجة محددة، ديننا دين تحديد، مفيش فيه حاجة عايمة. فأول حاجة قال لك أول حاجة معرفة المنفعة، اتنين معرفة الإيه؟ ها؟ معرفة الأجرة، تلاتة إباحة المنفعة. طبعا بيستثنى من مسألة معرفة الأجرة لو رجل طلق امرأته وكانت مرضعا لولده، فطبعا هنا هو بيديها اجر مقابل الايه؟ طب هيدي لها الاجر كام؟ لا، هو هنا ربنا عز وجل لم يحددها مالا انما حددها ايه؟ قال تعالى وعلى المولود له ايه؟ رزقهن وايه؟ وكسوتهن بالمعروف. فاجرتها اكل وكسوه. وصلت؟ يبقى إذن هيجي لك في الامتحان لابد من اشتراط قدر الأجرة إلا في حالة وهي الرضاعة. الأمر الثالث إباحة المنفعة. إباحة المنفعة فلا تجوز على محرم، فلا تجوز على محرم كزنا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الزانية خبيث، أجر البغي خبيث. تقف معاه تقول له بص الشرع بيقول لابد من تحديد المنفعة وتحديد الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، اللهم أمين. فلابد من إباحة المنفعة. طب أنا أستأجر فرقة لإحياء حفل زفاف، أستأجر راقصة، كل دي والعياذ بالله أمور محرمة لا تجوز أصلا في عقد الإيجار. إذن الشيخ وضع لنا كم شرط يا أخوانا؟ ها؟ ثلاث شروط. الشروط العامة للإيجار: واحد معرفة المنفعة، اثنين معرفة الأجرة، ثلاثة إباحة المنفعة. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن أنواع الإيجار، قال إن الإيجار عندنا كم نوع؟ نوعين. قال والإيجارة نوعان: إيجارة عين وإيجارة نفع. إيجارة عين مجموعة شباب صاحبهم بيتزوج فراحوا يستأجروا سيارة علشان يزفوا بيها، دي إيجارة عين ولا إيجارة نفع؟ إيجارة عين. طيب استأجر وقف تاكسي وقال له أنا عايزك توديني المحافظة، إيجارة عين ولا إيجارة نفع؟ نفع. استأجر شقة، إيجارة عين ولا نفع؟ عين. طيب استأجر إنسانا ليحمل له مثلا طعاما، إيجارة نفع. جاي بضاعة من القاهرة وجيالي على هنا فاستأجرت عربية، دي إيجارة عين ولا إيجارة نفع؟ إيجارة نفع. وبدأ الشيخ يفصل بقى في إيجارة العين وإيجارة النفع، لأن كل واحدة منهم لها شروط برضو منعا من حدوث أي مشكلة بين الطرفين. قال إيجارة العين، عرفنا إيه إيجارة العين؟ زي إيه إيجارة العين؟ شقة، سيارة، محل، دي كلها إيجارة إيه؟ إيجارة عين. قال يشترط في إيجارة العين واحد، ها؟ معرفتها. أنا بجيب سمسار يدور لي على محل عشان عايز أفتحه منتجات مثلا أي حاجة، منتجات ألبان مثلا، فجاب لي مثلا المحل ده بيقول لي أنا جبت لك محل كويس جدا، طب فين وبكام؟ لا والله ده هو محل زي الفل. أيوة فين وبكام؟ لا لازم تقول لي في الحتة الفلانية وضعه كذا. فأول حاجة لابد من معرفة العين نفسها، ده أنا جبت لك شقة لقطة للإيجار، أيوة فين الشقة؟ الشقة فضل إنها هنا جنبنا في 6 أكتوبر. أيوة ماشي. طب هي فين؟ لا ما احنا خلاص عقد الإيجار الأول. لا ده أنا لازم أشوفها الأول. طب فين الشقة دي؟ الشقة دي دور 13. أيوة في أسانسير؟ لا والله عطلان لسه مركبش. لازمتها إيه أصلا؟ الله بص ده إذا طلع أصلا. يبقى أول حاجة علشان الإيجارة تكون، إذا كانت إيجارة العين تكون مباحة، أول حاجة لابد من معرفة الإيه؟ معرفة الإيه؟ ها؟ العين برؤية أو صفة، برؤية أو صفة. أروح أشوف ما هي الشقة دي ممكن تكون 150 متر، ممكن تكون 100 متر، ممكن تكون 60 متر، وكل واحدة منهم لها إيه؟ لها سعر ولها أجرة معينة. فلابد أولا في إيجارة العين واحد معرفة هذه العين، اثنين القدرة على تسلمها، القدرة على تسلمها. طب إذا لم يقدر على تسلم العين إذن نضرب لها مثال، مثلا نضرب لها مثال مثلا أيام الثورة مثلا واحد كتلو شقة مثلا في المساكن، راح بلطجية قعدوا فيها كده قدرة كده، وانا كنت كاتب عقد ايجار بيني وبين الشيخ ايمن، روح استلم الشقه بتاعتك اهي في الحته الفلانيه والاوراق اهي كل حاجه، فهي بالنسبه له معروفه ولا مش معروفه؟ ولكن هل يقدر على تملكها؟ لا يقدر على تملكها. في هذه الحاله هل يصح عقد الايجاره؟ شوف الشروط اللي الشرع بيحطها عشان ما يبقاش في مشاكل. اثنين القدره على تسلمها، ثلاثه عقد المنفعه دون تملك الاجزاء. يعني ايه؟ ان يكون عقد المنفعه على الشيء ككل دون ان يتملك الانسان جزءا من هذه العين. بمعنى ايه؟ هل يصح ان انا في يوم من الايام استاجر من عند المحل مثلا اللي جنبنا 4 زبادي اقول له دين الاربعه الزبادي اللي عندك دول اجره لمده بكره؟ ما ينفعش. طب هل يجوز مثلا ان انا استاجر الشمع؟ رحت بقى المحل اللي قدامنا تقول انا عايز علبه شمع بس على سبيل الايجار، هل يجوز؟ لان الشمع لو ولعته ايه اللي هيحصل؟ هتتلف اجزاء منه، فهنا لا ما ينفعش عليه الاجره، هنا لا تصح عليه الاجره. اربعه، اشتمال العين على منفعه، ان العين اللي انا هستاجرها دي يكون من وراها منفعه. بمعنى ايه؟ انا عندي حته ارض بورتها من زمان علشان تخش مباني وما دخلتش مباني، والحكومه عماله تهد البيوت اللي دخلت مش عارف فين، فانا الارض بارت خلاص. فانا قلت مثلا ايه، قلت العمار، عمار تستاجر مني الارض ده للزراعه لمده سنه، حكم عقد الاجاره ما ينفعش، لان العين غير يعني العين لا يملك الانسان ايه انه ينتفع بها، فلا تصح على إجارة. لا يصح إنه مثلا إيه يروح يستأجر مثلا سيارة خربانة عطلانة عايزة تغير مطور إن هي توديه القاهرة، ما ينفعش، لأن العين أصلا إيه غير صالحة. فاشتمال العين على منفعة، وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، إن تكون العين دي بقى ملك للإيه لصاحبها نفسه. أنواع إجارة العين، إجارة العين على نوعين، إجارة عين إلى أمد معلوم، كمن يستأجر شقة، كمن يستأجر عربية، كمن يستأجر أرضا محلا، كل دي لابد أن تكون لإيه لوقت معلوم. الأمر الثاني أو لعمل معين، إزاي مثلا أنا جبت مثلا حمال، أنا دلوقتي جبت حمال قلت له أنت تشيل فأنا استأجرت عين الآن هو اللي هيقوم بالشغل كله، فلابد ايضا ان يكون العمل في هذه الحاله ايه لعمل معين، ان انا اقول له انت هتنقل عفش من الدور الاول للدور الخامس. طيب النوع الثاني اجاره المنفعه، ايه اجاره المنفعه؟ عندي قماش عايز اخيطه، فروحت للخياط قلت له عايزك تخيط لي القماش ده، فدي اجاره عين ولا اجاره منفعه؟ اجاره منفعه. عندي غنم وعايز حد يرعاها، فدي إجارة عين ولا إجارة منفعة؟ إجارة منفعة. فإجارة المنفعة أول حاجة قال ضبطوها بما لا يختلف عليه. سيدنا يعقوب، عفوا، سيدنا الرجل الصالح قال لموسى إيه؟ ها؟ على أن تأجرني إيه؟ ثمانية حجج، وضح أهو. فإن أتممت عشرا فمن عندك، بس الأصل بينا كام؟ وما أريد أن أشق عليك. فأول حاجة ضبطها بما لا يختلف عليه. بعد إذنك أنا جبت لك حتة قماش عشان تفصلها لي، تقول لي بقى أفصلها لك إيه؟ جلبية ولا بدلة؟ ها؟ يبقى لابد من ضبط الإيه؟ من ضبط هذه المنفعة بحيث لا يختلف فيها. اثنين، كون الأجير آدميا جائز الطرف. ثالث حاجة، وده طبعا قول في المذهب، وفي قول تاني ألا تكون هذه المنفعة على عبادة، ألا تكون هذه المنفعة أصلا على إيه؟ على عبادة. يعني إيه؟ يعني مثلا ما استأجرش عم عبد الله كمؤذن للمسجد، ما تكونش الأجرة على إيه؟ على عبادة. ما جيبش مثلا حد أؤجره لعمل معين، الإجارة دي ما تنفعش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه إيه؟ أجرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما هقول حالا المساله، لما قال ابي بن كعب يا رسول الله علمت رجلا القران فاهدى لي قوسا، فهنا اجروا علشان يعلموا الايه القران، فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار. فلو في يوم من الايام واحد خدوه مثلا قال له تعالى اقرا عندنا مثلا في ميتم ب 400 جنيه، يبقى الحكم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابي بن طيب خلاص حالا هقولها اهو، ان دي كانت جعاله، كانت جعاله ما كانتش اجره، ما تدخلناش في الحته دي عشان ما ياخدهاش مخرج. طيب يبقى اذا وي ابن كعب لما علم رجل القران النبي قال له ايه؟ ها؟ ان اخذتها اخذت قوسا من نار. وفي روايه اخرى عن الامام احمد، في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هذا يصح بلا اشتراط، أن هذا يصح فلا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذ بدون تحديد. فاللي بيعمل الآن معلم قرآن أو محفظ قرآن يقول لا أنا أخذ في الحصة كذا وما أنزلش عن حصة، ده لا ده اللي حرام بقى، ده اللي غلط. نعم لا مش حرام تفعله، ما بقولك الاشتراط حرام، حرام ما ينفعش ما يشترطش. ما احنا قلنا افهم يا افهم يا عثمان، افهم بس يا عثمان عشان ايه تبقى اولا الرواية الاولانية ودي الاشهر في المذهب عندنا ان هذا لا يصح، ان هذا لا يصح. الامام احمد رحمه الله في رواية اخرى، في رواية اخرى قال يصح ولكن بشرط. ايه هو الشرط؟ الا يشترط، ما يعطى له يأخذه، كما فعل النبي مع ابي محذورة. ابو محذورة ام اذن فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صورة فيها مال، هل اشترط ابو محذورة مالا؟ ما اشترطش، خدت بالك؟ فطلب مبلغ معين ما طلبش، ولكن ما اعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم اخذه، ماشي كده؟ طيب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. فعقد الاجاره الاصل اذا كان، عشان اهو قلنا الشرط الاول اذا كان على منفعه، اذا كان على منفعه ضبطها بما لا يختلف عليه، كون الاجير ادميا جائز التصرف، كون العمل غير عباده شرعيه، ده الاصل، ده اللي هيجي في الامتحان. لما تجي لك بقى مساله تانية، لما اقول لك شروط عقد الاجاره على منفعه تقول لي 1 2 3 4 3. طيب لو سالتك بقى في مساله اخرى حكم اخذ الاجره على القربات الشرعيه، واحد يأذن هجيب مؤذن في المسجد بفلوس، الحكم تقول لي المذهب فيه كم رواية؟ روايتان. الرواية الأولى وهي الأكثر والأشهر عن الإمام أحمد أن ذلك أصلا إيه؟ لا يصح، والدليل على ذلك إن أخذتها وقول النبي اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره. الرواية الثانية، حاضر، الرواية الثانية أن هذا يصح بلا اشتراط. طيب حد يقول لي النهاردة الشيخ بنكلمه في الميتم يا شيخ عايزينك قال أخد 40,000، 40,000 وخد بالك ده العربية عليكم والأكل عليكم والصيطة اللي معايا اللي هيقولوا لي الله يا شيخ عليكم، ده خالف كل حاجة أصلا، يعني ما بين العمل المبتدع وما بين العمل الغلط وما بين العمل كل ده غلط أصلا، كل ده أصلا غلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أسف خلاص. طبعا
في شهر رمضان بالمساكين الشيخ عبد الله بيقتل ألف،
بلاش فضايح خلينا ساكتين. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.
في رمضان بيجي بعض المشايخ المساكين
خلونا اشترط غلط، اشترط غلط. انا عن نفسي في المسجد يعني انا متعود كده من 17 سنه اللي هيجي لي في رمضان ويقول لي انا هصلي معاك وهاخد مبلغ معين اقول له بره ما تلزمنيش، لان الاصل اللي ليجي يصلي بالناس في رمضان احنا عايزين نحرك قلوب الناس، اللي جاي علشان يقول لي انا هاخد كذا وهاخد كذا لا ما اذا لم يشترط خلاص على الروايه الثانيه جائز. ما هو لعله كان في اشتراط، لعلي كان في اشتراط. نرجع تاني الاثم عليه، الاثم عليه، الاثم عليه. طيب نرجع تاني بقى، خلاص نرجع تاني. طيب حكم فسخ عقد الايجاره، انا النهارده استاجرت عشان نخلص بس الجزئيه ده، انا استاجرت خلاص من عند الحاج محمد الشقه دي، بقى الدخل في حد تاني غير الايجاره خالص بالظبط. لو على سبيل الجعل، لو على سبيل الجعاله انا ما عنديش فيها مشكله، انما ايجاره لا. حكم فسخ عقد الايجاره، انا النهارده استاجرت شقه من اخونا حسام وحد فينا عايز يفسخ، حد فينا عايز يفسخ. طيب تعالوا بقى ايه نفرق. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول لو انا في يوم من الايام استاجرت شقه من صاحب الشقه، انا استاجرت شقه من عم عبد الله، عم عبد الله عنده عماره ما شاء الله من ال 40,000 استاجرت عنده شقه خلاص، ربنا يا رب يوسع على الجميع في طاعته، اللهم امين يا رب يوسع في الطاعه. أنا استأجرت عنده شقة لمدة سنة. وانتوا عارفين طبعا هناك في السعودية بيأجر بالسنة، يعني في السعودية دائما كان بيأجروا بالسنة، أو خلوها عندنا في بلدنا في مصر احنا بنأجر بالشهر. أنا مثلا النهاردة استأجرت الشقة منك لمدة شهر، ماشي كده؟ يوم 15 في الشهر جاء المؤجر بيقول بعد إذنك اطلع من الشقة علشان أنا هبيع الشقة، هتصرف الشقة، أنا هجوز ابني في الشقة. ففي هذه الحالة إذا كان فسخ عقد الإجارة من جهة المؤجر قبل انتهاء المدة، فهل يستحق أجرة هذا الشهر؟ لا يستحق، لا يستحق أجرة هذا الشهر ولا 15 يوم، ما لهوش أي حاجة، لأن الإيجار بالمدة. أنا بديله 1000 جنيه على 15 يوم الباقي الشهر كامل، جاء مشاني في نص الشهر، أنت كده هتسبب لي ضرر، أحط عفش فين، أحط حاجتي فين، ولسه أروح أدور. فنظرا لما يترتب عليه من مفسدة، الشيخ بيقول لا يستحق المؤجر إيه؟ ها؟ شيئا منها. طب إن كان الفسخ من المستأجر، إذا استأجر المستأجر شقة لمدة شهر وبعد 15 شهر يوما قال لا أريد الشقة، فهل يلزمه بقية الشهر أم لا؟ ها؟ يلزمه، لأن المفسدة هنا تكون راحة لمين؟ جميل. بما تنفسخ الإجارة؟ بما ينفسخ عقد الإجارة؟ ينفسخ عقد الإجارة بتلف المعقود عليها، عليه. واحد أجر مثلا عربية، والعربية دي مثلا كان فيها عيب معين، فسد هذا العيب، أو العيب دخل العربية وقفت خالص، هنا عقد الإجارة إيه؟ ها؟ انتهى، يبقى تلف المعقود. واحد استأجر شقة وشقة وقعت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، هنا عقد الإجارة إيه؟ اتفسخ. اثنين، عفوا صرحوها عندكم في تاء، انخلاع عضر السن. أنا رايح لدكتور أسنان، رايح على دكتور أسنان علشان أستأجره يخلع لي ضرس أو علشان يداويني من مرض معين، فأنا رحت ودفعت أجرة الكشف، وأنا داخل اتخبطت في قلب الباب، الضرس وقع. ها؟ وسخ العقد خلاص. طيب آخر حاجة معانا النهاردة، آخر حاجة معانا النهاردة، هل يضمن الأجير، هل يضمن الأجير ما يتلف من العين المستأجرة أو المنفعة المستأجرة؟ هل يضمن أم لا يضمن؟ بص يا أخونا، الأجير عندنا كما قال الشيخ، الأجير عندنا نوعين، آخر جزئية معنا إن شاء الله، آخر جزئية معنا. الأجير عندنا إيه؟ ها؟ نوعين، في أجير خاص وفي أجير مشترك. يعني إيه أجير خاص؟ أجير خاص زي مثلا حد جاي جبته يشتغل عندي في البيت، استأجرت النهاردة واحدة تشتغل عندنا في البيت، فهي بتغسل المواعين طبق منها وقعت كسر، هل تضمن؟ هذا لا تضمنه. الأجير المشترك إن أنا وديت حتة قماشة عند خياط علشان يخيطها لي، قطعها لي، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. نرجع تاني، الأجير الخاص، الأجير الخاص كالخادمة في المنزل إذا كسرت شيئا فإنها إيه؟ ها؟ لا تضمنه، ماشي كده؟ طيب الحجام أو الطبيب، الحجام أو الطبيب إذا كان حاذقا ماهرا، حاذقا ماهرا، وهذا الطبيب عمل العملية على أحسن وجه وأفضل وجه وإنسان كويس، ولكن قدر الله عز وجل أنه بعد ما عمل كل حاجة حصل تلف معين للإنسان، هل يضمن؟ لا يضمن. أما إمتى يضمن؟ إذا كان جاهلا أو مقصرا. طيب أما الأجير المشترك، أما الأجير المشترك كالخياط، نحو الأجير الخياط مثلا ونحوه، فهذا إذا تلفت عنده العين اللي على عين، على عفوا على على الشيء اللي أنا استأجرته أن يعمله لي مثلا، ففي هذه الحالة يضمن أم لا يضمن؟ يضمن إن شاء الله. طيب هتبقى لينا خلاص آخر حاجة إن شاء الله ناخدها بعد الصلاة إن شاء الله في دقيقتين بالضبط، إلى أحكام المسابقات اللي إحنا بنشوفها دايما في التلفزيون، اشتري مش عارف كام وتاخد كام، واللي بنشوفها في المحلات. يعني هو ده السؤال مطروح علينا، علشان مثلا إيه فودافون يبعت لك رسالة اشحن النهاردة مثلا بـ50 جنيه وتخش معانا السحب على 100,000 جنيه، دي مسابقة. القنوات كاملة اتصل علينا من اي تليفون على رقم كذا وممكن تكسب كذا. دخلت مثلا مول كبير قال لك اشتري بكذا علشان ادخلك سحب على كذا. حكم المسابقات واخذ الاموال على المسابقات دي في 3 دقايق بالضبط بعد صلاة العشاء. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة معنا في درس البيوع بقى خلاص الحمد لله هي مسألة المسابقات. حكم المسابقات طبعا الأصل فيها الحل، الأصل في المسابقات الحل إلا إذا كانت تشتمل على محرم. الأصل فيها الحل لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق من؟ عائشة، هي كانت مسابقة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أقوام يصطرعون. طبعا المصارعة زمان خلاف المصارعة الأيام دي، مصارعة زمان على من يصرع الآخر اللي يقدر يوقع التاني، بس استعراض القوة مين اللي يقدر يوقع الآخر. دي كانت المصارعة زمان. أما المصارعة في زماننا هذا في مما لا شك فيه أنها محرمة. مين اللي موت التاني فضلا على ما تشتمل بقى عليه من موسيقى وتشتمل عليه من عري للنساء وما تشتمل عليه أنه ينزل يجيب الكرسي الحديد ويخبطه على دماغه وتشوف الدم نازل. أيا كان بقى الكلام ده بجد بهزار تمثيل الله أعلم، ولكن مما لا شك فيه أنها تشتمل على محرم. ومن أخطر ما يتعلق بهذا النوع من الألعاب ان هي بتغرس اصلا في نفوس الاطفال الايه؟ العنف، نسال الله السلامه. فالاصل في المسابقات الحل. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يرفعون حجرا بيتنفسوا من اللي ايه؟ اللي يرفع اللي يسويها في زماننا الايه؟ رفع اثقال مثلا. فالاصل في المسابقات الاصل فيها الحل. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وكان رجلا لا يصرع فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المسابقات الحل كما قال لنا الشيخ رحمه الله رحمة وسع. فالأصل فيها الحل إلا طبعا كما قال وتجوز المسابقة على أقدام جري، يعني كل مسابقات الجري والعدو الميت متر والربعمائة متر وال كل هذه لا بأس بها أبدا. والسهام، السهام اللي يتحط مثلا غرض معين واللي يرمي عليه الايه الاسهم ويصيب هذه السهام. طبعا مما لا شك فيه ان ما يقوم به العالم الحديث الان من وضع السهم في قلب الثور هذه من المسابقات المحرمه. اللي بيدعوا هناك ان هم حقوق انسان بيجيبوا ثور يا عيني مسكين دب عجماء لا تستطيع تعبر عما فيها من الم، وينزل بقى الايه كل واحد يضرب السهم او السيف في قلب الثور وبيتسابقوا مين اللي يوصل السهم لحد قلب الثور الى ان يخر الثور قتينا. طبعا مما لا شك فيه ان هذا نوع من المسابقات محرم لاشتماله على محرم. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، على شباب الصحابة، وقد اتخذوا دجاجة غرضا، خدوا فرخة كده وحطوها مثلا في اخر المسجد وبداوا يضربوا عليها الايه الاسهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم نهى ان يتخذ شيئا فيه غرض فيه روح غرضا. لا حط اي حاجه، ما تحطش نفس، تحطش روح، ماشي كده. فلا باس بالمسابقه كما قال الشيخ اذا كانت على الاقدام او سهام او مزاريق. والمزاريق هو جمع مزراق وهو الرمح والايه القصير، هما اللي هما زي ما بنشوف العاب القوه كده بيحدفوا الرمح مين اللي يبعت الرمح مسافه ابعد. وسائر حيوان لا باس ابدا ايضا بالمسابقه بالايه بالحيوانات، كالتسابق مثلا بين الكلاب، من يكون عنده الكلب بتاعه مثلا اسرع، جميل، بين الفرس بين الخيل. طبعا الكلاب دي في زمان، انما كانت زمان كانت اصلا على الخيل. ومما لا شك فيه أن التحريج بين البهائم حرام. المسابقات اللي موجودة النهاردة بالديوك الهندي، يجيبوا ديكين هندي كده ويفضلوا يخبطوا في بعض يشوفوا في النهاية مين إيه أول، عياذ بالله الإيه؟ لا طبعا مش من المروءة أصلا، مش من المروءة خالص. طبعا كذلك ايضا اللي بيعملوه النهاردة بين الكلبين، يجيبوا كلبين كده ويسيبوهم على بعض ويشوف في النهاية مين اللي يموت التاني. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كل هذه مسترقات طبعا محرمة لاشتمالها على ازهاق روح، على قتل نفس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال الشيخ: لا بعوض. يبقى أولا المسابقة جائزة ما لم تشتمل على إيه؟ محرم. حط معها شرط: ما لم تؤدي إلى أذن للإنسان أو للحيوان. حط كمان شرط: ألا تكون بعوض. بعوض زي إيه؟ إن مثلا زي للأسف اللي بيحصل في الدورات الرمضانية، القرى داخل 50 فريق، كل فريق بيدفع 200 جنيه. الميتين جنيه في 50 فريق بكام؟ 1000 جنيه. الفريق الأول هياخد مثلا 500 جنيه، الفريق الثاني كذا، والفريق الثالث كذا، والباقي احنا بننظم بيه الدورة. حكم هذا ميسر. ده الأمار، ده بقى الأمار، ده ما بقولك اهو، ده الأمار. في الأمار ان يبقى عندنا مثلا 20 فريق، كل فريق يدفع مبلغ من المال، واللي يطلع الأول ها يقش المال كله أو بعضه. هذا الأمار، هو ده الميسر اللي ربنا عز وجل حرمه في كتابه. يبقى أن تكون الأصل في فيها أن تكون مباح، الألعاب أن تكون مباحة ألا تشتمل على محرم، ككشف عورات أو نحو ذلك. زي مثلا مسابقات السباحة الحريمي مثلا، حكمها البنت بتكون متجردة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وحتى الثياب اللي عليها ما يظهر أكثر مما يخفي. طبعا ده ما ينفعش، طبعا ما ينفعش ألا تكون تشتمل على محرم، ألا تشتمل على أذى، ألا تشتمل على الإيه؟ ها؟ على عوض. طيب لو إحنا عاملين دورة رمضانية زي اللي هنعملها إن شاء الله، وهنتفق على الموعد، أوائل طلبة دلوقتي بين الطلبة الموجودين إن شاء الله، إحنا قسمنا مجموعات وكل واحد يعرف مجموعته، وهنعمل دلوقتي أوائل طلبة بين الشباب في مادة الفقه في كتاب الطهارة كاملا، مثلا إن شاء الله الخميس الجاي أو الحد العصر، يعني الخميس اللي جاي الحد، عفوا الخميس الجاي العصر أو الحد العصر مثلا. وفي حد قال أنا هجيب مجموعة كتب قيمة للفريق الأول، حكم المسابقة حلال لأن براهم خالص. طب إذا كان هاخد بقى من كل فريق مثلا 200 جنيه، ونجيب كتاب فتح الباري للفريق الأول، ما يصير، حرام. طب ده أنا هجيب لهم فتح الباري، ولو حتى هجيب لهم مصاحف برضو حرام. انت تدفعش، حد يبقى متبرع بالجائزة. اما اذا اشتركت الفرق ودفعت اموال ده الميسر. قال الشيخ:
لو دفع كلهم زي بعض الشيخ وقسمت عليهم بهدايا
بلاش عود،
كلنا
بلاش، لا 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 بلاش عود برضه، بلاش عود، بلاش عود. قال الشيخ: يبقى اذا وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان لا بعوض. يبقى ده النوع الأول، وهي المسابقات التي تجوز بلا إيه؟ بلا عوض. ثم قال: إلا، بدأ الشيخ هو، ثم قال الشيخ: إلا على إبل وخيل وسهام. إلا على الإبل والخيل والسهام فيجوز فيها الإيه؟ شوف بقى، لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل أو خيل أو سهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلا الثلاثة دول بالذات بس. طب ليه؟ قال لك أصل الثلاث أشياء دي يريد الإسلام أن يكون فيها منافسة بين الناس حتى يكون هذا معاونة على الإيه؟ على الجهاد في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله. ثم قال الشيخ: وشرط، لما يكون بقى في عندنا مسابقة بقى خلاص، وشرط تعيين مركوبين. احنا في مسابقة دلوقتي، هنتسابق، ايوه هنتسابق على الابل ولا على الخيل، يبقى لابد من تعيين الايه؟ المركوبين واتحادهما، ان يكون الاثنين حش، واحد يركب فرس واحد يركب ايه، وتعيين رماة وتحديد مسافة. سبحان الله، تحديد تحديد تحديد، حتى وقت اللعب الشرع بيحط لنا ايه؟ ضوابط عشان ما نختلفش حتى واحنا بنلعب. وعلم عوض، والنتيجة هتكون على ايه؟ قال الشيخ: ويشترط اباحته، ان تكون الالعاب دي مباحة، وخروج عن شبه قمار. في الثلاث حالات دول بس، او ما يقوم مقامها في الجهاد في زماننا، يعني ما يقوم مقامها في الجهاد في زماننا، مثلا ايه الرماية مثلا، مثلا وهكذا بقى، انت تجيب دبابة وانا اجيب دبابة. يعني تفكر بس تجيب دبابة كده، مجرد تفكير بس. الله المستعان. يبقى احنا كده بفضل الله انتهينا، اللهم لك الحمد. ما ترك هو تقريبا في شوية حاجات بسيطة كده تركناها، احنا مش محتاجينها قوي. احنا بفضل الله خدنا الان عقود التبرعات، خدنا فيها الهبة، الوصية، الوقف، الاخذ بالعوض، خدنا فيه الوديعة والعارية واللقطة والغصب، خدنا في التوثيقات واحياء الموات ايضا، خدنا في التوثيقات الرهن والضمان والكفالة، خدنا في المشاركات الشركة والمزارعة والوكالة والحوالة، وخدنا في المعوضات القرض، الربا، الإيجارة، السبق، الايه، الجعالة. معلش انا عارف ان الباب كان ممكن يكون تقيل شوية، دسم تقيل، بس كان لازم نمر عليه. ان شاء الله بفضل الله، يعني هذا من فضل الله علينا، احنا ضلنا دسين اتنين بس، ان شاء الله خلاص دسين جايين بقى ايه دندشة كده. في حالة القتل، الجنايات في حالة القتل، هنعرف القتل ثلاث أنواع: قتل العمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ، وده حكمه إيه، وده حكمه إيه، وده حكمه إيه. وبعد كده هنتكلم بعد مسألة القتل، طب لو نزلت شوية واحد ضرب حد بسكينة أو ضربه بخشبة كسر دراع، فلو كسر عظم يبقى الحكم إيه، أو قطع لحم هيبقى الحكم إيه، طب لو طير عضو من الأعضاء، العين، الإيد، إيه الديات المترتبة على ده، ده مثلا حاجة. ماشي، هناخد بعد كده بقى الحدود، هناخد حد الزنا، الجلد والرجم، حد القذف 80 جلدة، حد شرب الخمر 40 جلدة، حد الحرابة، وحد السرقة، وشروط بسيطة، حاجات بقى كلها يعني ايه بفضل الله بسيطة جدا. كان اهم حاجة عندي الكتاب ده اللي احنا خلصناه بفضل الله، ويبقى ان شاء الله باذن الله خلصنا الحدود والجنايات بفضل الله عز وجل. نخش بقى على حاجات بسيطة جدا، الايمان وما يتعلق بها، حرام انك تحلف بغير الله، تحلف باسم الاسماء الله وصفها من صفات الله سبحانه وتعالى او بالقرآن، ايه كفارة اليمين، ايه انواع اليمين، ايه لغو اليمين، ايه بعد الايمان هناخد النذور، انواع النذر وحكم النذر، وناخد على بقى ايه الاطعمة والاشربة بس خلاص. يبقى كده بفضل الله نراجع البيوح. حاضر، على درسين يا نهار ابيض، ان شاء الله باذن الله انا مجهز لكم مذكرة اسئلة في البيوع، ان شاء الله اللي يتقنها اتقن الباب ان شاء الله. يعني ده اللي مخليني متأخر بس شوية ان انا اجيب لكم الاسئلة بتاعت البيوع، 6 ورقات بالضبط بفضل الله نهرس بيهم كتاب البيوع ان شاء الله. زي ما كان باب الزكاة والحج عندنا صعب لما خدنا اسئلته اتسهل بقى سهل، نفس الكلام البيوع ان شاء الله.
درس نبقى نحدد فيه المذاكرات مع بعضهم بالمرة مراجعة
ان شاء الله باذن الله، ده اللي هنعمله ان شاء الله. طيب عايز اسال سؤال بالنسبة اخير بقى، بالنسبة للشباب اللي دخلوا معنا اول الطلبة باذن الله، يناسبكم نعملها الخميس العصر ولا الحد القادم العصر؟ في امتحان عم. طيب يبقى الحد ان شاء الله العصر. ماشي، مش موجود ليه؟ طب يا محمد اهو استاذ سامح، خد معاك. طب اكتب اسمه، حد ما دخلش ما كتبش اسمه في اول الطلبه، حاجة جديدة كده نراجع فيها اللي فات ونثبته بفضل الله. ماشي كده، نعم. طيب ظبطها انت بقى ان شاء الله جاهز. ماشي، جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم.